السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن من أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون ويسارع إليه المتسابقون ليالي العشر الأخيرة من رمضان، تلك الليالي التي خصها الله عز وجل بالأجور الكثيرة والفضائل المشهورة والخصائص الوفيرة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها، وكان صلى الله عليه وسلم يحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه اغتناما لشرف هذه الليالي وطلبا لليلة القدر فيها. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها، ولفضيلة هذه الليالي. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله فيها للصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة، فإنها فرصة من فرص العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل، فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله، فما هي إلا ليال معدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات المولى تبارك وتعالى، فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة. عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه العشر في المسجد، يتفرغ لطاعة الله عز وجل، واعتكف أصحابه وأزواجه معه وبعده. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير، قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم قيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون، وعلى المعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة طلبا لفضل الله وثوابه وإدراكا لليلة القدر. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يذكر اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود منه: كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون. عباد الله، في هذه العشر المباركة ليلة القدر التي شرفها الله تعالى على غيرها ومن على هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها، أشاد الله عز وجل بفضلها في كتابه المبين، فقال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فليلة القدر ليلة سلام للمؤمنين من كل مخوف لكثرة من يعتق فيها من النار وينجى من دار البوار. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فهي ليلة مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها، ومن بركتها أن هذا القرآن المبارك أنزل فيها ووصفها سبحانه بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله سبحانه في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة المتقنة، ذلك تقدير العزيز العليم. ومن فضائل ليلة القدر ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني إيمانا بالله وبما أعد الله من الثواب للقائمين فيها، واحتسابا للأجر ولفضلها وعظيم ثوابها. سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، إنها فرصة عظيمة وغنيمة كبيرة، فينبغي علينا أن نشمر عن ساعد الجد ونجتهد في هذه الليالي غاية الاجتهاد في تحري هذه الليلة المباركة ليلة القدر طلبا لرضوان الله والعمل بطاعته والتوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب والخطايا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر، تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهي معاشر المؤمنين في الأوتار أقرب من الأشفاع. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وهي في السبع الأواخر أقرب. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. لكنها عباد الله لا تختص بليلة معينة في جميع الأعوام، بل تتنقل فتكون في عام ليلة 27 مثلا، في عام آخر ليلة 25، تبعا لمشيئة الله وحكمته سبحانه، وهكذا. ويدل على ذلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذكره للخلاف في ليلة القدر: وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل. عباد الله، كثير من الناس ينشط في قيام الأوتار ويكسل عن ليالي الأشفاع، وهذا من الخطأ الذي قد تحرم به ليلة القدر. فقد نص بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونسبه لأبي سعيد الخدري إلى أنها قد تكون في الأشفاع أيضا. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه، وقد أخفى سبحانه وتعالى علمها على العباد رحمة بهم ليكثر عملهم في طلبها، واختبارا لهم ليتبين بذلك من كان جادا في طلبها حريصا عليها ممن كان غافلا متهاونا. فليلة القدر يفتح فيها الباب، ويقرب فيها الأحباب، ويسمع الخطاب، ويكتب للعاملين فيها عظيم الأجر. ليلة القدر خير من ألف شهر، فاجتهدوا رحمكم الله في طلبها، هذا أوان الطلب، واحذروا من الغفلة ففي الغفلة العطب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك القبول. اللهم تقبل صيامنا، تقبل صلاتنا، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.